نعم سمع الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 82 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد، وهي أعظم الأركان العملية مطلقا، وهي الفريضة الوحيدة التي افترضها الله جل وعلا في السماء السابعة، وكانت في الأول 50 صلاة، ثم خفف الله جل وعلا على هذه الأمة فصارت 5 في الأداء، وبقي أجره على 50، وهذا يدل على أهمية الصلاة. ولما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إحدى طبعات كتابه الكثيرة صفة صلاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم كأنك تراها، الصلاة أعظم الأركان، تتبعه الشيخ حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى، قال: لا بد أن يقيد ذلك به بعد التوحيد، أو يقال أعظم الأركان العملية. فالصلاة شأنه عظيم، قد تنازع العلماء في من تركها تكاسلا، مع إجماعهم على كفر من تركها جحودا وإنكارا، من قال ليس في الإسلام صلاة هذا كافر بإجماع المسلمين، وأما من تركها تكاسلا فقد تنازع العلماء فيه. فذهب جمهور المحدثين إلى كفره، كما نقله إسحاق بن راهويه، ونقل عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ونقل الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، كما في أثر عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا أثر صحيح لا إشكال في صحته. بل نقل العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها الإجماع على ذلك، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العمدة نقل الإجماع على ذلك. وأما جمهور الفقهاء من الشافعي من المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة، فالجمهور عدا الحنابلة يقولون بأن كفره كفرا بأن كفره كفر أصغر، الذي جاء في حديث جابر عند مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف على أن هذا كفر أصغر، وذهب الإمام أحمد إلى أنه كفر أكبر، واحتج القائلون بكفره بأدلة كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. في حديث بريدة ابن الحصيب عند أصحاب السنن بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: العهد، أي الفرق بيننا وبينه، يعني أهل الكتاب والكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا احتج بقوله تعالى في سورة التوبة براءة الفاضحة للمنافقين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا احتجوا بقول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر. وسقر قعر جهنم وليست طبقة عصاة الموحدين. ما سلككم في سقر، فكان أول جواب قالوا: لم نكن من المصلين. وأقوى الأدلة لا معارض لها حديث ما جاء في حديث عبادة بن الصامت من حديث جندب بن من الذي رواه عن عبادة، لعله جندب بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة قال له: يرحمك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله، ينفعك، حدثنا بحديث ينفعك الله به. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن جناد بن أبي أمية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما علاقة هذا الحديث بموضوع كفر ترك الصلاة؟ لأنه في الحديث الآخر لما سئل عن الأئمة الجبر قال، سئل: ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما صلوا معناه إذا لم يصلوا فإنهم يقاتلون وتنزع بيعتهم. وهذا أقوى الأدلة في هذه المسألة. ومع ذلك يجب على الإنسان أن لا يتعجل في تكفير الناس، وإنما نحن دعاء لسنا بالقضاء، ينصح ويبين للناس وما شابه ذلك. أما كونه كافر أو ليس بكافر يرجع فيه العلماء والقضاء. فأمر الصلاة عظيم، لابد الإنسان أن يتفقد أهله من زوجة وأبناء وبنات، وأيضا يدعو أقاربه ينصحهم بالصلاة ويهتم بهذا الأمر. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه قال: أرحنا بالصلاة يا بلال عليه الصلاة والسلام. قال وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني، أي اطمئنان النفس وراحة البال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان يحرص على صلاته ويجتهد. ولما شغل المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم عن صلاة العصر قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا. فلابد من اهتمام بهذا الأمر، أمر الصلاة في أعظم الأركان العملية مطلقا، وأعظم الأركان بعد الشهادتين بعد التوحيد. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بدء الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء قال حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم:
ليس ينادي بها يعني الأذان، لأن الأذان لغة هو الإعلام، يعني هو النداء بالصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. محمد بن بكر فيه شيء؟ من هو
محمد بن بكر؟ بن عثمان البرساني الأزدي البصري، صدوق قد يخطئ.
بعد أخر محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق.
فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتشاورون في التنبيه للصلاة، هل يتخذون ناقوسا يعني جرسا، أو قرنا يعني بوقا ينفخ فيه وينادى فيه، أو قرنا مثل قرن اليهود، فيكون ذلك علامة لدخول الوقت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا يدل على أنه يتخذ المؤذن صاحب الصوت العذب والجميل، أن بلال كان أعلى صوتا وأنداه كما في بعض الروايات. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي رأى الرؤيا رأى الرؤيا بالأذان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن، قال فإنه أندى صوتا منك وأعلاه. وجاء في حديث عبد الله بن زيد اثنان دور عبد الله بن زيد المؤذن من هو، واحد مؤذن واحد وصف صفة الوضوء، واحد رأى الرؤية في الأذان بالأذان، والآخر وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قوله لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت له بلى. قال نقول تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وأصحاب السنن على النسائي. ويجمع بين حديث ابن عمر وبين حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأن كليهما أري، حديث ابن عمر ولا عمر لعله روى عن أبيها
ابن عمر
روى عن أبي
الإمام
الآن
ابن عمر روى عن
أبي. نعم حديث ابن عمر هذا بأن كليهما رأى أري الأذان، عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما. نعم، فمن السنة اتخاذ مؤذن صوته عذب جميل يجذب الناس وصوته عال. وهل رفع الصوت هذا يشرع حتى الآن مع وجود مكبرات الصوت ومقويات الصوت؟ نعم، لأنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا حتى الأحجار يستغفر له أو ما شابه ذلك. وأيضا يكون أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والسنة رفع الصوت، رفع الصوت في الأذان، الإنسان يجتهد أن يوصل صوته إلى ما شاء الله، حتى أن ربنا تبارك وتعالى يعجب من راعي غنم، يعني في الصحراء وفي الجبل إذا جاء وقت الصلاة أذن في غنمه وصلى، هذا محل عجب الرب سبحانه وتعالى. والعجب صفة من صفات الله، ليس معناها الذهول عن الشيء وغيابه عن الله تبارك وتعالى، فالله لا تغيب عليه غائبة في الأرض ولا في السماء. والعجب لا يلزم منه الذهول في الآدمي، وكذلك ولله المثل الأعلى في ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يليق بالله نسبة الذهول وغياب الأشياء عن الله جل وعلا، إلا عند أهل الكفر والضلال كالفلاسفة القائلين بأن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، كما قاله ابن سينا الزنديق الملقب بطبيب العرب. نعم. نعم.
عبد الله بن زيد بن عبد ربي الأنصاري.
ابن عبد ربي هذا صاحب الأذان.
نعم.
والثاني اللي صاحب الوضوء.
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
المازني. ابن عبد ربه ماذا نسبته؟ نسبته إلى ماذا؟ ابن عبد ربه.
نعم.
هذا صاحب الأذان. والمازني هذا صاحب الوضوء.
أنصار الخزرجي المدني البدري.
بدري مدني. نعم. مدني بدري. نعم.
والآخر المازني.
مازني. نعم.
أيضا مدني ونجاري أنصاري.
نعم. رضي الله عنه. طبعا هنا لم نأخذ برؤية عبد الله بن زيد ولا رؤية عمر، لا نأخذ التشريع حتى من أفاضل الصحابة من رؤياه، وإنما هنا بماذا؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت. وأحيانا يأتي الاستثناء للتبرك وليس للشك. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا الرسول كان عنده شك أنهم سيدخلون المسجد الحرام؟ ها؟ أنهم سيدخلون المسجد الحرام؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام مما سألته عائشة كما في الصحيح: يا رسول أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، يرحم الله المستخدمين منكم المستأخرين. في رواية: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله هذا ليس على سبيل الشك، وإنما من باب التبرك بسم الله تعالى. نعم. ولكن في الدعاء هل يشرع؟ تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ادخلني الجنة. إن شاء الله ربنا يدخلنا الجنة، يدخلنا الجنة إن شئت. لا، سنجزم المسألة، فإن الله لا مكره له، الله لا يعجزه شيء ولا يكرهه شيء، هو الملك المنفرد بالربوبية والمنفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. نعم. ويمتنع في حقه الربوبية في حق غيره وكذلك الألوهية، فكما أنه الرب الخالق فكذلك هو الإله المعبود. قضية التمانع، تمانع في حق أي أحد، تمانع الربوبية نفاها الله، وتمانع الإلهية نفاها الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال.
أبي قلابة هو عبد الله بن
زيد
بن زيد الجرمي، كان شديدا على أهل البدعة، وإن كان فيه شيء في النصب أو
فيه نصب يسير.
مصر نسيس. نعم. كان شديدا على أهل البدع. نعم. الله بن زيد الجرمي. نعم.
قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد بن حذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال
تكلم أنه على لماذا ينور نورا، يعني كالمجوس ولا ماذا هذا؟
قال وفي الرواية الأخرى يوروا نارا بضم الياء وإسكان الواو ومعناهما متقارب، فمعنى ينور أي يظهر نورها، ومعنى يورو أي يوقد ويشعل، يقال أوريت النار أي أشعلتها. قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، والله أعلم. ما ذكر شيء.
نعم.
قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوارث بن سعيد ابن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
قوله أمر بلال أي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك قس باقي النصوص. أمر الصحابي الفلاني كذا، يعني من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن لهم آمر إلا هو عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم الرفع، وهو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. من السنة كذا أو أمرنا بكذا، فهذا له حكم الرفع. من السنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، يعني إذا نكح، فهذا له حكم الرفع. وقوله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، معنى الشفع تثنية الأذان، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، ثم تثنية الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول حي على الصلاة، يعني هلموا، وهذا اسم ماذا؟ حي، يعني هلم أو أقبل، اسم فعل أمر. حي على الصلاة مرتين، ثم حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، ويستثني لا إله إلا الله فتقال مرة واحدة. ومعنى الإيتار إفراد الإقامة، فينادي بألفاظ الإقامة مرة واحدة. وقوله إلا الإقامة أي إلا قول قد قامت الصلاة فيشفعها، يشفعها مرتين، أي ينادي بها مرتين. وعلى هذا تكون الإقامة هكذا، يكون التكبير مرتين والشهادتان مرة واحدة، وحي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، قد قامت الصلاة شفعا، وكذلك الله أكبر الله أكبر شفعا. وينتبه في الأذان، بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا خطأ شنيع، فأكبر يعني الطبل، وهذا خطأ فاحش. أنا أقول الله أكبر، هذا غلط، أنا أقول الله أكبر، بعضهم يقول الله هو أكبر يزيد واو، وهذا خطأ فاحش أيضا جدا، فينتبه لهذا.
لا إله إلا الله
هذا غلط أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب صفة الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان
مر معنا المسمعي هذا أظن مر قال نسبته
بصري المسمعي البصري
مالك بن عبد الواحد بصري ثقة
ثقة نعم
والكاشف المشيخ الإمام مسلم
لم يذكر في الكاشف أنه قال في التقريب ثقة، وذكر ابن حبان في طبق الثقات، وابن قانع قال ثقة ثبت.
مرة معنا كم حالي
بكنيته فقط.
نعم.
وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وعندنا الآن صفتان للأذان، الصفة التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد، وفيها الله أكبر، كم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهنا الله أكبر كم مرة؟
مرتين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتان. لكن هذا يقوله كيف؟
ترجيح
سرا، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا أذان أبي محذورة، علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح، بعض الناس ينكر هذا على بعض المؤذنين إذا فعل هذا، وهذا غلط، هذه صفة صحيحة. إذا قال الله أكبر الله أكبر ثم قال في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم جهر بهذا، لا حرج في ذلك أبدا. فعلمه إياه النبي، إلا أن كان سيحدث فتنة فلا بد من تعليم الناس أولا، تعلمهم ثم تفعل. علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به لما فتحت مكة. وجاء سبب اختياره في السنن عن أبي محذورة قال: خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بهؤلاء الفتيان. والفتى هو من ناهز البلوغ. فقال: أذنوا. فأذنوا فكنت أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة. فمسح على ناصيته وقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين، واشهد أن محمد رسول الله مرتين. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وإذا قمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وهذا عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا الأذان فيه الترجيع، وهو الإتيان بالشهادتين مرتين سرا، ثم يعود فيأتي بهما مرتين يرفع فيهما صوته. فتكون جمل الأذان عند أبي محذورة كم؟ 19 جملة. وأذان بلال كم؟ 15 جملة، لأن في أذان أبي محذورة زيادة الشهادتين مرتين سرا. وهنا في صحيح مسلم لم يذكر التكبير في أذان أبي محذورة إلا مرتين، الله أكبر الله أكبر، لكن ذكر في غير صحيح مسلم في رواية الإمام أحمد وأصحاب السنن أن التكبير أربع في أوله. فالأذان جاء على أنواع، وكذلك الاستفتاح جاء على أنواع، وهذا من اختلاف التنوع. وإذا اختار المسلم أيهما فله ذلك، لكن الأفضل أذان بلال، لأنه هو الذي كان يؤذن به عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لزمه رضي الله عنه حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. الأولى أذان بلال، اللي هو رآه من؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ابن عبد ربي. نعم. طيب، إن عندك يعني ائتي بالباب الذي بعده فقط.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله.
في هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد، وهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.